الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أورد المؤلف رحمه الله حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليستدل به على ما ورد في فضل صيام رمضان. قوله إيمانا واحتسابا أي إيمانا بوعد الله سبحانه وتعالى، واحتسابا أي محتسبا للثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى، فيطلب بصيامه ثواب الله ويبتغي مرضاته، ولا يقصد شيئا آخر من رياء أو مدح أو ثناء الناس. فهذا الحديث دليل على فضل صيام رمضان، وأنه سبب لمغفرة الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن مغفرة الذنوب هذا هو أجر لمن صام رمضان، لكن بهذين القيدين، إيمانا واحتسابا. فغفران الذنوب بصيام رمضان مشروط بأمرين: الأمر الأول أن يكون الحامل على الصوم هو الإيمان والتصديق بوعد الله سبحانه وتعالى، الباعث عليه بصيام رمضان هو إيمانه بوعد الله سبحانه وتعالى والتصديق بثواب الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني احتساب العمل عند الله واحتساب الأجر وكذلك رضا الله سبحانه وتعالى والإخلاص في هذا الاحتساب وفي هذه النية. بالنسبة لفضائل رمضان كثيرة جدا، فلعلنا نأخذ بعض هذه الفضائل على عجالة. من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه فاضل بين خلقه زمانا ومكانا، وكذلك فضل بعض الأمكنة على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض. ففضل في الأزمنة شهر رمضان المبارك على سائر الشهور، فهو فيها كالشمس بين الكواكب، واختص هذا الشهر بفضائل عظيمة ومزايا كبيرة. من هذه الفضائل أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، هذا الفضل الأول، أن الله سبحانه وتعالى اختص هذا الشهر المبارك لإنزال هذا الكتاب العظيم الذي هو آخر الكتب السماوية، وبه ختم الله سبحانه وتعالى الكتب السماوية المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى اختار هذا الشهر المبارك لإنزال هذا الكتاب العظيم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والفضل الثاني أنه شهر الذي فرض الله صيامه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الشهر هو شهر رمضان الذي فرض الله سبحانه وتعالى صيامه على الناس. من فضائله أيضا أنه شهر التوبة والمغفرة وتكفير الذنوب والسيئات، أن الله سبحانه وتعالى يكفر الذنوب والسيئات في هذا الشهر المبارك. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. فصيام شهر رمضان من رمضان إلى رمضان، هذه المدة كلها الله سبحانه وتعالى يكفر فيها السيئات، والمراد بذلك كما تقدم الصغائر، وأما الكبائر فلا بد من التوبة، وهذا منسوس في هذا الحديث: إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر أيضا تغفر لكن بشرط التوبة منها. كذلك ما ذكره المؤلف هنا أن من سامه وقامه إيمانا بموعود الله واحتسابا للأجر غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك من الفضائل أنه شهر العتق من النار. شهر العتق هذه الذي نذكرها هي فضائل شهر رمضان. قد ذكرنا قبل هذا فضائل الصيام عموما، لكن الآن نحن نذكر فضائل شهر رمضان المبارك. فهو شهر العتق من النيران، فقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يسلمنا إلى رمضان ويسلم رمضان لنا. كذلك في هذا الشهر تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتسفد الشياطين، فهذا فضل آخر من فضائل هذا الشهر المبارك، أن أبواب الجنة تفتح وتغلق أبواب النيران وتسفد مردة الشياطين. ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين، وفي لفظ: وسلسلة الشياطين، أي ربطت بالسلاسل، أي أنهم يجعلون في الأسفاد والسلاسل فلا يصلون في رمضان إلى ما كانوا يصلون إليه في غيره. والمراد بالشياطين هنا مردة الشياطين، كبار الشياطين هم يسفدون. كذلك شهر رمضان شهر الصبر، فإن الصبر لا يتجلى في شيء من العبادات كما يتجلى في الصيام، ففيه يحبس المسلم نفسه عن شهواتها ومحبوباتها، ولهذا كان الصوم نصف الصبر، وجزاء الصبر كما تعرفون الجنة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. كذلك من فضائل هذا الشهر أنه شهر الدعاء، ولذلك إذا رأينا آيات إيجاب الصيام ذكر الله سبحانه وتعالى عقيبها آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه الآية وردت في سياق فرضية آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، إلى آخر الآيات. في نهاية الكلام عن الصيام الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذه إشارة إلى أن المسلم يكثر من الدعاء في هذا الشهر الفضيل. وكذلك ورد في الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهما الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. كذلك هذا من فضائله أنه شهر الجود والإحسان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أجود ما يكون في رمضان، كان أجود الناس، وأجود ما يكون كان في رمضان. ومن فضائل هذا الشهر أن فيه ليلة القدر التي جعل الله العمل فيها خيرا من العمل في ألف شهر، وألف شهر تساوي 83 عاما وأربعة أشهر. إذا وفق الله العبد لقيام هذه الليلة الواحدة كأنما قام 83 سنة وأربعة أشهر، ففضل الله واسع. وهذا من فضله وإحسانه بهذه الأمة أنه يعطي الكثير والجزيل بالعمل اليسير. فالله سبحانه وتعالى قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، والمحروم من حرم خير هذه الليلة المباركة العظيمة التي هي في شهر رمضان المبارك. كذلك من فضائل هذا الشهر أن العمرة فيه تعدل أجر حج. ورد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه، أراد زوجها وابنها، وترك ناضحا ننزح عليه. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة فيه تعدل حجة. متفق عليه. فهذا من فضائل هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، من وفقه الله لعمرة في هذا الشهر فإن العمرة فيه تعدل حجة، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بعد ما ورد في فضل هذا الشهر المبارك. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك تنبيه ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل حديث ورد فيه وما تأخر فهو غير صحيح، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أهل بدر ما قيل لهم ذلك ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، فالصحيح إلى هنا ما تقدم من ذنبه. فالروايات التي فيها وما تأخر، فشيخ الإسلام نبه على أن هذه الروايات غير صحيحة. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث ليستدل به على فضل ليلة القدر وفضل قيامها وقد ورد في ليلة القدر فضائل عديدة وعظيمة، نذكر بعضا منها. وهناك مباحث كثيرة متعلقة بليلة القدر وكذلك قيام ليلة القدر. من هذه الفضائل أن قيامها سبب لمغفرة الذنوب، أن من قام ليلة القدر كما في الحديث الذي عندنا إيمانا واحتسابا، كما تقدم معنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا، الباعث عليه هو إيمانه بوعد الله وتصديقه بثواب الله، وكذلك يحتسب العمل والأجر عند الله سبحانه وتعالى، فغفر له ما تقدم من ذنبه. إذن قيام هذه الليلة سبب لمغفرة الذنوب. الفضل الثاني: أنزل فيها القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة، أنزل القرآن الكريم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب، تقدم معنا أن القرآن أنزل أيضا في شهر رمضان، أليس كذلك؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن لا معارضة. ليلة القدر في رمضان، فالقرآن نزل في شهر رمضان، وفي شهر رمضان في ليلة القدر. وبهذا أيضا استدل العلماء على أن من قال أن ليلة القدر في خارج رمضان في شهر آخر في الشهور الأخرى غير رمضان أنه غير صحيح، واستدلوا بهذا الدليل، وهذا ما يسمى الدليل المركب. إذا جمعنا بين الآيتين فإننا نخرج بنتيجة أن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، فالقرآن نزل في رمضان وبالتحديد من رمضان في ليلة القدر، فهذا دليل على أن ليلة القدر في رمضان. فلو كان ليلة القدر في غير رمضان هل كان يصدق قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ لا. لو فرضنا أن ليلة القدر في شوال أو في ذي القعدة، وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر واضح وصريح لا يحتمل التأويل، طيب نحن نقول في ليلة القدر وليلة القدر في شوال، فهل يصدق هنا قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ لا. إذن هذا الدليل صريح على أن ليلة القدر في رمضان، وما قيل في ليلة القدر أنها في خارج رمضان فهذا الكلام غير صحيح بلا شك، وهذا سيأتي معنا. الأمر الثالث أنها ليلة مباركة، الله سبحانه وتعالى سماها مباركة كثيرة الخير، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن كل هذه الأمور لا تعارض فيها، فالقرآن نزل في ليلة القدر، وليلة القدر ليلة مباركة، وليلة القدر في شهر رمضان، فالقرآن نزل في شهر رمضان ومن رمضان في ليلة القدر، وليلة القدر هي ليلة مباركة، فلا تعارض أبدا بين هذه الآيات. الأمر الرابع الذي ورد في فضل ليلة القدر أن الله سماها السلام، أي السلام من كل الشرور والآفات، فقال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ وجه التسمية بليلة القدر، هناك عدة أقوال للعلماء في وجه تسميتها ليلة القدر. قيل لأن الله يقدر فيها الأرزاق والآجال وحوادث العام، يعني القدر من التقدير، فيقدر الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الأرزاق والآجال وحوادث العام، فالقدر بمعنى التقدير، ويدل على ذلك قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وبالنسبة للتقدير العلماء قسموه إلى ثلاثة أقسام: التقدير الأزلي، الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذه لا تتغير ولا تتبدل، لا تتغير ولا تتبدل. التقدير الثاني أو الكتابة الثانية هي كتابة العمرية، وذلك ما يكتبه الملك على الجنين وهو في بطن أمه، الله سبحانه وتعالى يرسل الملك ويأمره أن يكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد، فهذا يسمى التقدير العمري، التقدير العمري أو الكتابة العمرية. وهناك الكتابة السنوية أو التقدير السنوي، وهذه الكتابة هي التي تكون ليلة القدر. ليلة القدر تكون التقدير السنوي أو الكتابة السنوية، فسميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث العام إلى غير ذلك من الكتابة. الإمام النووي عزى هذا القول للعلماء فقال: قال العلماء سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار. القول الثاني قيل سميت بذلك لأنها ليلة عظيمة ذات شرف وعظمة، من قولهم لفلان قدر على فلان، أي شرف ومنزلة على فلان. إذن القدر بمعنى الشرف والمنزلة والمكانة، فسميت ليلة القدر لأنها ذات شرف وذات عظمة وذات مكان. ويدل لذلك قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، فهذا هو منزلة هذا الشهر العظيم الليلة، وهذا فضل هذه الليلة وشرف هذه الليلة، أن العمل فيها يساوي العمل في ألف شهر، وألف شهر كما قلنا يساوي 83 عاما وأربعة أشهر. قيل سميت بذلك لأنها تكسب من أحياها قدرا عظيما، أي أن للقيام فيها قدرا عظيما، أن للقيام فيها قدرا عظيما. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن أحيا هذه الليلة بالعبادة والطاعة أكسبه منزلة وكذلك قدرا عظيما، يكون له القدر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم هناك مباحث كثيرة متعلقة بليلة القدر، نأخذ بعضا منها. العلماء اختلفوا في تحديد ليلة القدر. ليلة القدر ليلة واحدة، ورمضان 30 أو 29 يوما، فما هي الليلة ليلة القدر من شهر رمضان المبارك؟ هل ليلة القدر في العشر الأول من رمضان، أو في العشر الأوسط، أو في العشر الأخير؟ وهل هي في الأوتار أو في الشفع؟ فالحافظ ابن حجر ذكر فيها أكثر من 40 قولا، يعني حصل فيها هذا الاختلاف الكبير وهذا الاختلاف العظيم، حيث أورد الأقوال وأوصلها إلى أكثر من 40 قولا في فتح الباري. ولكن العلماء درسوا هذه الأقوال وقسموها إلى 3 أقسام. إذن هذه الأقوال 40 الواردة في تحديد ليلة القدر يمكن أن تقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول، هناك أقوال مرفوضة غير مقبولة، يعني من ضمن هذه الأقوال 40 أقوال مرفوضة، كالقول بإنكارها من أصلها أو رفعها. منهم من قال أنها رفعت وانتهت ولا وجود لها الآن، فهذا قول مرفوض بلا شك، وأن القول الصحيح أن ليلة القدر باقية وهي موجودة وستستمر إلى يوم القيامة بإذن الله. فكل قول فيه أن ليلة القدر هذه رفعت وانتهت وكانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قول مرفوض بلا شك، والصحيح أن ليلة القدر موجودة. هناك رواية فيها ورد فيها أنها رفعت، إذن الصحيح أن الذي ورد أنها رفعت فالمراد رفع علم عينها في تلك السنة، رفع علم عينها في تلك السنة. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها، يعني علمها في تلك السنة، ثم خرج ليخبر بها أصحابه، ليريد أن يخبرهم أن الليلة الفلانية كانت ليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفعت، فتلاحى تشاجر وتخاصم رجلان فرفعت، أي علم عينها في تلك السنة، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بتحديد عينها في تلك السنة، فهذا معنى رفعها، وليس أنها رفعت وانتهت ولا وجود لها. طيب، القسم الثاني من الأقوال أقوال ضعيفة، كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان. من الأقوال الواردة في تحديد ليلة القدر أنها ليلة النصف من شعبان، وأنا ذكرت لكم الدليل من القرآن الكريم وهو الدليل التركيبي. إذا جمعنا الآيتين إلى بعض ألا يدلنا دلالة واضحة صريحة أنها في رمضان؟ قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن أنزل في شهر رمضان، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب، فإذا ضممنا هذه الآية إلى تلك تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، أليس كذلك؟ لأنها لو كانت في غير رمضان ما صح أن يقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن هي في ليلة القدر بلا شك. فإذا قلنا أن ليلة القدر في شعبان ما يصح لنا أن نقول أنها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أبدا. لكن متى يصح أن يقال؟ إذا جعلنا، وهذا هو الصحيح والصواب، أن ليلة القدر في رمضان، فالقرآن نزل في رمضان ومن رمضان في ليلة القدر، وليلة القدر هي ليلة المباركة التي قال فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة. طيب، ثم الأقوال، القسم الثالث من الأقوال، هناك أقوال مرجوحة، يعني الخلاف فيها في الراجح والمرجوح، فنحن بالتأكيد نقول أنها أقوال مرجوحة وليست راجحة، كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأخيرة منه، فكل قول فيها أنها في العشر الأول أو في العشر الأوسط فهو قول مرجوح، ولكن هو أقوى من القول الذي يقول أن ليلة القدر في ماذا؟ شعبان أو في غير رمضان. على الأقل أن هذا يثبت أنها في رمضان، لكن نحن عندنا الراجح أنها في العشر الأواخر من رمضان، فهذه الأقوال تكون مرجوحة. طيب، إذن نقول في أي ليلة تكون، في أي ليلة من رمضان تكون ليلة القدر؟ القرآن الكريم لا بيان فيه في تعيينها، لم يبين لنا في تعيينها، وإنما القرآن يقول أن ليلة القدر في رمضان. طيب، لكن ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها في العشر الأواخر من رمضان، فالراجح أنها في العشر الأواخر من رمضان، وآكد هذه العشر أوتارها. إذن الأوتار في العشر الأواخر 21، 23، 25، 27، 29، 5 أيام، فهذه ليست، يعني لا نقول أنها بالتحديد في هذه الخمس، لكن هذه آكدها، أرجى الليالي في العشر الأواخر هي أوتارها. قال ابن حجر رحمه الله: وأرجاها عند الجمهور ليلة 27. إذن في الأوتار أرجاها ليلة 27، وليس معناه أنها لا تكون إلا في الأوتار، بل قد تكون في الأوتار وقد تكون في غير الأوتار، ولكن قلنا أن القول الراجح أنها في العشر الأواخر، وآكد تلك الأواخر الأوتار، وآكد الأوتار، آكد الأوتار ليلة 27. طيب، لماذا نقول أن الأوتار من العشر الأواخر آكدها وأرجاها؟ لوجود أدلة تدل على ذلك. من تلك الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. إذن هذا الحديث يضعف القول الذي يقول أنها في العشر الأوسط أو في العشر الأول من رمضان، فهذا الحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية: في الوتر من العشر الأواخر، في الوتر. إذن هذا التحديد أكثر لليلة القدر، إذن في العشر الأواخر، وفي رواية: في الوتر من العشر الأواخر. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها، فاطلبوها في الوتر منها. رواه الإمام مسلم. والعلماء قالوا آكدوا هذه الأوتار ليلة 27، ولكن كما قلنا ونقول مرارا وتكرارا ليس معناه أنها لا تكون في غيرها، وسيأتي معنا أنها تتنقل وليست ثابتة في ليلة معينة أن تكون كل عام في هذه الليلة. طيب، ذكروا بعض الأدلة، من ذلك كان عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان لا يشكون أنها ليلة 27. روى الإمام مسلم عن أبي بن كعب أنه كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليلة 27. فهذا محمول على أنها كانت ليلة 27 في تلك السنة، ولها علامات وكذلك قرائن، ربما علموا من تلك القرائن أنها كانت في تلك السنة ليلة 27. قال ابن رجب رحمه الله: ومما استدل به من رجح أنها ليلة 27 الآيات والعلامات التي رويت فيها قديما وحديثا. طيب، هناك مسألة أخرى، هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أم أنها تتنقل؟ الصحيح في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تتنقل بين ليالي العشر الأواخر، فلا يلزم أن تكون كل سنة في ليلة واحدة. مثلا إذا ثبت أنها كانت ليلة 23 أو 27 فلا يلزم أن تكون كل سنة في تلك الليلة، بل إنها تتنقل، فتارة تكون في ليلة 21 وتارة 23 وتارة 25 وتارة 27 وتارة 29. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تتنقل، وبهذا تجتمع الأدلة، تجتمع الأدلة. والحكمة من كونها تتنقل، لماذا أن الله سبحانه وتعالى جعلها متنقلة ولم يجعلها ليلة بعينها، وأن تكون كل سنة تلك الليلة؟ قال: وأنها لو كانت في ليلة معينة لكان الكسول لا يقوم إلا تلك الليلة. إذن يعرف فضل قيام ليلة القدر، وإذا كانت محددة معينة في ليلة معينة خلاص يقول: كفاني قيام ليلة القدر، هذا يساوي قيام 1000 شهر، فقد لا يتشجع في القيام قيام بقية الأيام وكذلك التراويح والعبادة. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعلها متنقلة حتى لا يعتمد الكسول من الناس وغير النشيد على تلك الليلة، فلا يجتهد في العبادة إلا في ليلة واحدة فقط. ولكن إذا كانت متنقلة وصار كل ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر، صار الإنسان يقوم كل العشر، وهذا السبب في تنقلها وعدم تعيينها. طيب، ما الحكمة من إخفائها؟ لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى هذه الليلة ولم يحددها ويعينها أنها في الليلة الفلانية؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها لاقتصر عليها العامل. إذن حتى يجتهد الإنسان في التماس هذه الليلة وإدراك هذه الليلة، فإذا علم أن كل ليلة يحتمل أن تكون ماذا؟ ليلة القدر، فإنه يجتهد في العبادة وفي الطاعة وفي القيام. والله سبحانه وتعالى خلق العباد للعبادة، أليس كذلك؟ فهو يريد منهم العبادة والتذرع وكذلك الاجتهاد في العبادة، فهذه هي الحكمة من إخفائها، أن يجتهد الإنسان المسلم في العبادة وفي تحري تلك الليلة. هنا تنبيه أن كثير من الناس يظن أن للعمرة في ليلة القدر مزية، فيعتمرون في تلك الليلة، ليلة خاصة 27، أليس كذلك؟ فيأتون للعمرة في هذه الليلة. والصحيح أن تخصيص تلك الليلة بالعمرة، العلماء قالوا إنها بدعة، كما نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره، لأن تخصيص العبادة في زمان لم يخصه الشارع هذا يكون بدعة. الشريعة رغبت في قيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يذكر العمرة في تلك الليلة، وإنما رغب في العمرة في رمضان كله، عمرة في رمضان تعدل حجا، ولم يخص ماذا؟ ليلة القدر. فهنا يخطئ كثير من الناس الذين يعتقدون أن للعمرة مزية خاصة في ليلة القدر، فيكون هناك الزحام الشديد في تلك الليلة، وذلك لجهل الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في العمرة في تلك الليلة، بل رغب فيها في الشهر كله. فتخصيص العمرة بليلة القدر أو تخصيص ليلة القدر بعمرة قالوا هذه من البدع، فلذلك حصل التنبيه على هذا الأمر. هناك العلماء ذكروا بعض العلامات لليلة القدر، هناك علامات مصاحبة لليلة القدر وعلامات لاحقة تكون بعد مضي ليلة القدر. ورد في ذلك بعض الأحاديث في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من أماراتها أن تطلع الشمس في سبيحة يومها بيضاء لا شعاع فيها، بيضاء لا شعاع فيها. وكذلك ورد في صحيح ابن خزيمة ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. وهناك علامات أخرى ذكرها العلماء، منها زيادة النور في تلك الليلة، طمأنينة القلب، وانشراح الصدر من المؤمن، وإلى غير ذلك من العلامات. وهناك علامات غير صحيحة ذكرها بعض العلماء، منها أن المياه المالحة تصبح في ليلة القدر حلوة، هذا غير صحيح، لا يوجد دليل صحيح على هذه العلامة. منها أن الكلاب لا تنبح في هذه الليلة ولا ترى النجوم، هذه أيضا غير صحيحة. لو أن أحدا انتبه في العشر الأواخر من الليالي العشر الأواخر جميعا وسمع صوت نباح الكلب، فهل معنى ذلك أنه لم يوجد في هذه السنة ليلة القدر؟ فهذا أيضا ليس عليه دليل. طيب، هنا سؤال، هل ينال الإنسان أجر ليلة القدر وإن لم يعلم بها، وإن لم يظهر له شيئا من علاماتها، ولكنه قام الليالي العشر الأواخر كلها؟ فإذا الإنسان أوفق لقيام العشر الأواخر من رمضان فإنه لا شك أنه قام ليلة القدر، فهل من شرط الثواب المترتب على ليلة القدر أن يعلم بها الإنسان أن الليلة الفلانية كانت هناك العلامات الموجودة؟ العلماء قالوا الجواب نعم، يعني ليس يناله الأجر وليس من شرطه أن يعلم أن تلك الليلة كانت ليلة القدر. أما قول بعض العلماء أنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها فقول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولم يقل عالما بها، ولم يقل عالم. ولو كان العلم بها شرطا في حصول هذا الثواب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بشرط أن الإنسان يعلم بقرينة من القرائن بعلامة من العلامات حتى ينال هذا الثواب، فهو ينال الأجر وإن لم يعلم بها. دعاء ليلة القدر، ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وما دام أن ليلة القدر غير معينة غير محددة، فينبغي للإنسان أن يقول هذا الدعاء في كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، لأنه يحتمل أن تكون كل ليلة من ليالي ليلة القدر، فيأتي بهذا الدعاء. ولا مانع من الزيادة على ما ورد لعموم الأدلة الواردة في الدعاء، فإن الإنسان يحرص على الدعاء والإكثار من الدعاء في تلك الليالي، وخاصة هذا الدعاء الذي ورد في شأن ليلة القدر. ثم أورد المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالاعتكاف، بالاعتكاف، فقال وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث وهو من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ليستدل به على مشروعية الاعتكاف، مشروعية الاعتكاف. فما معنى الاعتكاف لغة واصطلاحا، وما هي مقاصد الاعتكاف، وكذلك حكم الاعتكاف وأقسام الاعتكاف؟ هناك بحوث كثيرة جدا متعلقة بالاعتكاف، فنأخذ منها ما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى. بالنسبة للاعتكاف في اللغة افتعال من العكوف، يقال عكف على الشيء أي لزمه وداوم عليه. إذن العكوف بمعنى الدوام والملازمة والإقامة، عكف بالمكان إذا أقام به. ومنه قوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي لها ملازمون. وقوله تعالى يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمونها ويداومون عليها. فالاعتكاف فيه معنى الملازمة والدوام، وكذلك اللزوم، لزوم المكان، الدوام والإقامة في المكان، هذا معنى العكوف والاعتكاف. والاعتكاف في الشرع والاصطلاح لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله سبحانه وتعالى، لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله سبحانه وتعالى. فقوله لزوم المسجد فهذا شرط من شروط صحة الاعتكاف، أنه لا يكون إلا في المسجد، فما لم يكن مسجدا فلزومه لا يسمى ماذا؟ اعتكافا، سواء كان مصلى أو في البيت أو في بقية الأمكنة فهو ليس اعتكافا شرعيا. فالاعتكاف الشرعي هو ما يكون في مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى، ويشترك في ذلك الرجال والنساء، الرجال والنساء، فلا اعتكاف إلا في المساجد. ويدل لذلك قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد. هذا الحديث الذي أورده المؤلف هو دليل على مشروعية الاعتكاف في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة اعتكف في العشر الأول، ثم في العشر الأوسط من رمضان يتحرى ليلة القدر. فلما تبين له أنه أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، داوم بعد ذلك على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف تحريا لليلة القدر. حكمه سنة مؤكدة للرجل والمرأة. إذن الاعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر، إلا فمن نذر أن يعتكف وجب عليه الاعتكاف. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فهذا نذر طاعة، فلا يكون واجبا إلا بالنذر. وكذلك في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه قال أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وأما بغير النذر فنقول أنه مندوب وسنة مؤكدة. وكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان ومحافظته على هذا الأمر أنه سنة مؤكدة، حافظ على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. طيب، يقول الزهري رحمه الله عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه من قدم المدينة حتى قبضه الله سبحانه وتعالى، فكان يعتكف في كل رمضان. مقاصد الاعتكاف، الحكمة من الاعتكاف، لماذا يعتكف الإنسان ولماذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك مقاصد عظيمة وحكم جليلة في الاعتكاف في شهر رمضان المبارك في المساجد، من ذلك تحري ليلة القدر، وقد تقدم الكلام على ذلك، يعني المحروم من حرم خير ليلة القدر، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لتحري ليلة القدر وقيام ليلة القدر، حيث تساوي القيام فيها ماذا؟ قيام 1000 شهر. هذا مقصد عظيم من مقاصد ماذا؟ الاعتكاف، أن الإنسان يتخلى ويجلس في المسجد يتحرى ليلة القدر، وهذه أيام قليلة جدا، 10 أيام وتمضي كترفة عين. من المقاصد أيضا الخلوة بالله عز وجل والانقطاع عن الناس ما أمكن، حتى يتم أنسه بالله سبحانه وتعالى وبذكره. هذه أيضا الإنسان يحتاج من حين إلى آخر للخلوة مع الله سبحانه وتعالى، لذكر الله والدعاء الله وقراءة القرآن والأنس بالله سبحانه وتعالى. كذلك من المقاصد إصلاح القلب ولم شعثه بإقباله على الله سبحانه وتعالى بكليته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب يحتاج إلى الإصلاح، هذا القلب يمرض، هذا القلب يكون فيها الغفلة، فصلاحه وإصلاحه أيضا يحتاج إلى الاعتكاف والخلوة بالله سبحانه وتعالى، فهذا من مقاصد الاعتكاف. كذلك الانقطاع التام إلى العبادة، الصرف من صلاة ودعاء وذكر وقراءة القرآن. المعتكف له عبادات خاصة، وهي الصلاة والذكر وتلاوة القرآن والدعاء، فالانقطاع التام إلى العبادة هذه فرصة السنة الكاملة أن الإنسان ينقطع عن مشاغل الدنيا ليقوم بهذه العبادات والطاعات الجليلة. من مقاصد الاعتكاف حفظ الصيام من كل ما يؤثر عليه من حدود النفس والشهوات. هذه 10 أيام الإنسان ينقطع عن الناس وعن مشاغل الدنيا، فيحافظ على صيامه حتى ما يؤثر عليه حدود النفس والشهوات، هو بعيد عن الشهوات، عن بيته، عن أهله، عن الناس، ومنقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوته. كذلك من المقاصد التقلل من المباح من الأمور الدنيوية والزهد في كثير منها مع القدرة على التعامل معها، إلى غير ذلك من المقاصد العظيمة المترتبة على الاعتكاف في مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى. هناك العلماء ذكروا بعض المبطلات الاعتكاف، منها الجماع. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه، يفسد اعتكافه. قال الحافظ ابن الحجر: واتفقوا على فساده بالجماع. فهناك كل عبادة لها مفسدات ومبطلات، فمن مفسدات ومبطلات الاعتكاف الجماع، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الله سبحانه وتعالى نهى عن مباشرة النساء والمراد بذلك الجماع في حالة الاعتكاف في المساجد، فنقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع. فمن المبتلات مبتلات الاعتكاف وكذلك مفسداته الجماع. الأمر الثاني الخروج بجميع بدنه بلا عذر، يعني إكثار الخروج من المسجد بجميع بدنه بلا عذر، فهذا أيضا يبطل الاعتكاف. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: السنة للمعتكف أن لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، إلا لما لا بد منه. وما لا بد منه العلماء ذكروا ذلك لقضاء الحاجة، وإذا لم يوجد أحد يأتي له بطعام وشراب فله أن يخرج للطعام والشراب ثم يرجع إلى المسجد. فغير ذلك ليس له أن يخرج، وإنما يلتزم ويلازم المسجد ومعتكفه سائر تلك الأيام وتلك الليالي. كذلك من شروط صحة الاعتكاف المسجد، لا بد أن يكون فيه المسجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمن شروط صحته أن يكون في المسجد، فإذا حصل الخلوة في غير المسجد في البيت أو في الغرفة أو في مكان آخر فهذا لا يعتبر اعتكافا شرعيا لأنه ليس في المسجد. بالنسبة لخروج المعتكف من المسجد ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول الخروج بجميع البدن بلا عذر، فهذا يبطل الاعتكاف باتفاق الأئمة كما ذكرنا، يعني يخرج من المسجد بدون عذر بدون حاجة فهذا يبطل. الثاني خروج بعض المعتكف، فهذا لا يبطل الاعتكاف، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه إلى بيت عائشة رضي الله عنها وكانت ترجله والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيخرج بعض بدنه من المسجد، فهذا لا يؤثر في الاعتكاف. ثالثا الخروج لما لا بد منه، فهذا جائز بلا خلاف كقضاء الحاجة الغائط والبول. فابن المنذر يقول: وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول، فهذا لا بد أن يقضي حاجته خارج المسجد، فهذا لا خلاف بين العلماء أن له أن يخرج لحاجة الإنسان. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان، فكان يحرص على البقاء والمكث في المسجد ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان وهو قضاء الحاجة. رابعا الخروج للأكل والشرب، هل يجوز له أن يخرج للأكل والشرب؟ إما أن يذهب إلى المطعم أو يذهب إلى بيته فيأكل ويشرب ثم يعود إذا كان بيته قريبا أم لا؟ العلماء قالوا: ليس له ذلك إلا إذا لم يكن هناك من يأتيه بالأكل والشرب فيكون مضطرا. مثال ذلك شخص مثلا في الحرمين في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أتى لوحده ويريد يعتكف هناك، ليس له أحد، ليس له معرفة بأحد، لا يوجد أحد يأتي له بأكل وشرب، ففي مثل هذه الحالة يجوز له أن يخرج إلى المطعم يأكل ويشرب ثم يعود إلى معتكفه. هذا هو قول جماهير العلماء. أما إذا كان الإنسان له أحد يأتيه بالأكل والشرب وكان بيته قريبا من المسجد ليس له أن يذهب إلى المسجد فيأكل ويشرب في الفطور وكذلك في السحور ثم يرجع، ليس له ذلك، وإنما لابد أن أحدا من أقربائه من معارفه يأتيه بالأكل والشرب في المسجد. القسم الخامس الخروج لصلاة الجمعة، إذا تخلل الاعتكاف جمعة وهو معتكف في مسجد غير جامع، يعني لنفرض أن الشخص اعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس ولكن لا تقام فيها صلاة الجمعة، فما حكمه؟ هنا وجب عليه الخروج لصلاة الجمعة إذا كان من أهل الجمعة، إذا كان من أهل الجمعة. ولذلك قال العلماء: يستحب أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس وكذلك الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى مسجد آخر لأجل صلاة الجمعة. القسم السادس من الخروج الخروج لقربة من القرب كعيادة المريض وصلاة الجنازة، فالعلماء قالوا: لا يجوز له ذلك إلا إذا اشترط، يعني في ابتداء الاعتكاف إذا اشترط أنه إذا أنه سيخرج لعيادة المريض أو يخرج للجنازة فله ذلك، وإن لم يشترط فإنه معذور فلا يذهب لعيادة المريض ولا يذهب للجنازة ويلازم المسجد والمكسى في المسجد. قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. وقال في المغني: لا نعلم خلافا فيه. لكن اختلفوا ما هو ضابط المسجد، ما هو ضابط المسجد. فقيل لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. فهذا قول من الأقوال أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وقد ورد مرفوعا من حديث حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا الحديث على فرض صحته فيه كلام، فإنه محمول على الاعتكاف الأكمل. ولا شك أن الاعتكاف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى أكمل لمضاعفة الأجور هناك، ولكن ليس معناه أنه لا يصح الاعتكاف في بقية المساجد. هكذا قال جمهور العلماء، وهذا هو القول الصحيح، وهو صحة الاعتكاف في جميع ماذا؟ المساجد، في جميع المساجد. هذه المسألة مهمة جدا، بعض العلماء يشدد فيها ولا يرى الاعتكاف في سائر المساجد، فلذلك نقول الصواب أن الاعتكاف جائز في كل مسجد تصلى فيه الفروض الخمسة، وذلك لعموم قوله تعالى: ولا تباشروهن إلا وأنتم عاكفون في المساجد. فدل عموم قوله في المساجد على أنه جائز في كل مسجد، في كل مسجد. والإمام البخاري رحمه الله، وتعرفون قوته في الاستنباط وأن فقه البخاري في التراجم، استدل بعموم هذه الآية على جواز الاعتكاف في المساجد كلها، فقد بوب أول باب في كتاب الاعتكاف في صحيحه، وعنون له: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالإمام البخاري استدل بهذه الآية وفهم العموم، وأن الاعتكاف يكون في المساجد كلها، وأن الاعتكاف ليس خاصا بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. إذن ما ورد في تخصيص المساجد الثلاثة بالاعتكاف: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة على فرض صحته، فإنه محمول على الاعتكاف الأكمل، وليس دليلا على عدم جواز الاعتكاف في بقية سائر المساجد. ويستحب أن يكون في مسجد جامع حتى لا يحتاج المعتكف إلى الخروج للجمعة، فإذا أمكنه أن يعتكف في مسجد تقام فيها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، هذا أولى من الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيها الجمعة. طيب، نحن قلنا ضابط المسجد، هذا قول أن المراد بالمسجد المساجد الثلاثة، وقد ذكرنا ما في هذا القول. القول الثاني: يصح في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا. إذن كان هذا القول يقول كل مسجد حتى لا تقام فيها الجماعة فإنه يصح فيها الاعتكاف. لنفرض أن هناك مسجد من المساجد ولكنه مهجور لا تقام فيها الصلوات، فإذا شخص أتى ولزمه واعتكف فيه قالوا هذا اعتكافه صحيح. هذا القول الثاني. الثالث: لا يصح إلا في مسجد جماعة. هذا هو القول الراجح، أنه لا بد أن تكون، لأن هذا الرجل يحتاج إلى صلاة الجماعة في المسجد والمحافظة على ذلك، فكيف يعتكف في مسجد لا تقام فيها الجماعة؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو قول عامة التابعين، ولم ينقل عن صحابي خلافه إلا قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو مسجد جماعة، وهذا القول هو الصحيح، أي الاختصاص الاعتكاف بمسجد الجماعة، المسجد الذي تقام فيه الجماعة. فإذا كانت تقام فيها الصلوات الخمس والجمعة هذا أولى وأفضل، وإن كانت الصلوات الخمس ولا تقام الجمعة فالاعتكاف صحيح ويجب عليه الخروج إلى صلاة الجمعة. من الأحكام أن المرأة يشرع لها الاعتكاف كالرجل، وهذا يدل عليه الحديث ثم واعتكف أزواجه من بعده، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا دليل على أن الاعتكاف لم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان خاصا به لم تعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك فيه دليل على جواز الاعتكاف للنساء، إذن المرأة كالرجل في جواز الاعتكاف لها، ويصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة. لماذا؟ لأن المرأة لا تجب عليها ماذا؟ الجماعة. فلو فرضنا أن هناك مسجد شرعي ولكن لا تقام فيه الجماعة، فللمرأة أن ماذا؟ أن تعتكف في هذا المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة سوى مسجد بيتها. هناك مسجد البيت هذا اختلف العلماء هل له حكم المساجد أو لا، الصحيح أنه يعني يطهر وكذلك ينظف لكن ليس له حكم المساجد. أحكام المساجد كثيرة، عدم تحريم البيع والشراء، لا يجلس فيها الحائض، كذلك وجوب تحية المسجد، إلى غير ذلك من الأحكام. فالمسجد الخاص بالبيت الرجل والمرأة لا يحصل لها هذه الأحكام المترتبة على المساجد، فمسجد بيتها ليس فيها الاعتكاف، وهذا مذهب جماهير العلماء لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا بد أن يكون الاعتكاف ماذا؟ في المسجد. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها وفيه استئذان أزواجه أن يعتكفن في المسجد فأذن لهن، فلو كان جائزا في مسجد البيت لما استأذنت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في المساجد، ولما تكلفنا الخروج إلى المساجد. ونحن نعلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، فكان الاعتكاف في بيتها أفضل، لكن مع ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتكفن في المسجد فأذن لهن. إلا أن الحنفية أجازوا للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه، أما غير الحنفية قالوا لا، لا بد أن يكون في المسجد. لكن هناك شروط اعتكاف المرأة، متى يصح اعتكافها أو يجوز اعتكافها في المسجد إذا توفرت هذه الشروط. من هذه الشروط إذن الزوج، فمن شروط اعتكاف المرأة في المسجد أن يأذن الزوج لها، إذا لم يأذن ليس لها أن تخرج للاعتكاف في المسجد. من هذه الشروط إذا أمنت الفتنة، وهذا مهم جدا أن يكون هناك الأمن من الفتنة، كيف تبقى 10 أيام في المسجد فإذا كان هناك خوف الفتنة فإنه لا يجوز لها أن تخرج، فإذا كان هناك الأمن وأمنت الفتنة جاز لها الاعتكاف في المسجد. الأمر الشرط الثالث أن تكون طاهر غير حائض، لأن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، أذن الزوج لها وأمنت الفتنة وكانت طاهر، فيجوز لها أن تعتكف في المسجد كما اعتكفت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقت الاعتكاف قالوا اعتكاف 10 الأواخر من رمضان آكد من العمرة في رمضان. لو أن إنسانا خير بين الأمرين ماذا يفعل؟ هل يعتمر في رمضان إذا لم يستطع أن يجمع بين الأمرين؟ إذا استطاع أن يجمع هذا خير على خير، أن يعتمر في رمضان، والعمرة في رمضان كما عرفنا تعدل حجا، وأن يعتكف أيضا في رمضان 10 الأواخر فهذا خير على خير. لكن لو لم يتمكن من الجمع بينهما فأيهما يختار؟ هل يختار الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان مثلا الآن دخل العشر الأواخر، زملاؤه يذهبون إلى العمرة، فهو إذا ذهب للعمرة فاته الاعتكاف، فهل يقدم الاعتكاف أو العمرة؟ ماذا ترون؟ قال العلماء الاعتكاف أفضل لوجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر ولم يعتمر في هذه العشر الأواخر. الوجه الثاني أن الاعتكاف يعتبر في بعض البلاد من السنن المهجورة، فكان إحياؤه أولى من العمرة في رمضان. إحياء السنة المهجورة لها أجر عظيم. الأمر الثالث أن الاعتكاف في العشر يفوت وقته بخلاف العمرة، إذن هذا محدد بالعشر الأواخر لالتماس ليلة القدر، وليلة القدر نحن قلنا أرجى أوقاتها أنها في العشر الأواخر، لكن هل يفوت وقت العمرة؟ لا، إما أن يعتمر في العشر الأول في العشر الأوسط، وإذا فاته في العشر الأواخر فاعتمر في شهر آخر فهذا يفوت وقته، والعمرة طوال السنة ليس لها وقت محدد. بالنسبة لمتى بداية وقت ماذا؟ الاعتكاف، متى يدخل المعتكف المسجد؟ الصحيح من أحوال أهل العلم أنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة 21، ليلة 21 يدخل قبل غروب الشمس إلى المسجد، إلى المسجد. أما ما ورد في الحديث أنه كان يدخل صباح إذا صلى الصبح يوم 21 دخل معتكفة، فالمراد بذلك الدخول إلى المكان المعد للاعتكاف داخل المسجد، فإن الإنسان يدخل المسجد ليلة 21 قبل غروب الشمس حتى يدرك ليلة 21 كلها في المسجد، لأن يحتمل أن تكون هذه الليلة ليلة القدر، ومن أعظم مقاصد الاعتكاف هو تحري ليلة القدر. فإذا الواحد دخل صبيحة الليلة 21 فقد فاته ليلة 21 في المسجد، أليس كذلك؟ فلذلك الصحيح أنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة 21، وأما دخوله في المعتكف الخاص المكان المعد له داخل المسجد فلا بأس أن يدخل بعد صلاة الفجر من يوم 21. من آداب الاعتكاف أنه يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن وبذكر الله والدعاء ونحو ذلك من الطاعات المحضة، ويجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، ولا يكثر الكلام، لأن من كثر كلامه كثر سقطه. الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا Hi.
في نهاية باب الصيام وكذلك الكلام على الاعتكاف أورد المؤلف رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. قوله لا تشد الرحال، الرحال جمع رحل، والرحل للبعير كالسرج للفرس، وشد الرحل كناية عن السفر، لأن شد الرحل لازمه غالبا السفر، إذا الإنسان شد الرحل فإنه يريد السفر. المسجد الأقصى سمي بذلك لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، فالحديث دليل على استحباب شد الرحال والسفر لقصد العبادة في هذه المساجد 3. يجوز للإنسان أن يشد رحلة ويسافر لقصد العبادة في أحد هذه المساجد 3: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في نهاية باب الاعتكاف ليشير إلى أنه يجوز أن يرحل الإنسان ويشد رحلة ويسافر ليعتكف في أحد هذه المساجد 3. لو أن الإنسان استطاع أن يعتكف في المسجد الحرام وقال هذا العام سأعتكف في المسجد الحرام وشد رحلة فسافر، نقول يجوز له ذلك لأنه من المساجد الذي يجوز السفر لأجله، وقال العام الثاني سأعتكف في المسجد النبوي والعام الثالث سأعتكف في المسجد الأقصى، فإن هذا السفر جائز ويجوز له أن يسافر لأجل الاعتكاف في أحد هذه المساجد. هذه المساجد 3 تتميز بمزايا لا توجد في غيرها من المساجد. من هذه المزايا استحباب شد الرحال والسفر إليها للعبادة فيها، كما في هذا الحديث الذي معنا: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. المزية الثانية أن هذه المساجد أفضل البقاء، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مسجد الأقصى. المزية الثالثة مضاعفة الصلاة فيها، فقد ورد أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. رابعاً أن هذه المساجد بناها أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقد ورد أن الكعبة المشرفة بناها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، والمسجد الأقصى بناه يعقوب عليه السلام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكل مسجد هناك فضائل خاصة ذكرها العلماء. من ما يستفاد من هذا الحديث تحريم شد الرحال لغير هذه المساجد 3. أن يسافر الإنسان بقصد العبادة إلى أي مكان كان، سواء كان مسجدا، رباطا، مكانا آخر، المزارات، فيستفاد من هذا الحديث تحريم شد الرحال وتحريم السفر لغير هذه المساجد 3. ومن ذلك تحريم شد الرحال لزيارة القبور، وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، فقيل إنه يجوز وقيل لا يجوز، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأدلة على ذلك أن الحديث حديث الباب هذا عام يشمل كل شيء من المساجد والمشاهد لمن زارها تعبدا وتقربا، ما عدا المساجد 3 المذكورة في الحديث. فغير المساجد 3 المذكورة في الحديث الذهاب إليه والسفر إليها بقصد العبادة هذا لا يجوز، لأن الحصر لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. طيب، السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين أيضا داخل في هذا النهي، لأنه لم يكن موجوداً في الإسلام وقت القرون 3، قرن الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يكونوا يفعلون ذلك. كذلك شد الرحال إلى مقابر الأنبياء والصالحين يؤدي إلى اتخاذها أعياداً واجتماعات عظيمة كما هو مشاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واللهم لا تجعل قبري عيدا. ولا فرق في ذلك بين شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قبر غيره. أما بالنسبة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلها أحوال. فأولا تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن بالمدينة، لأنه لا يلزم منه شد الرحل. كذلك تستحب زيارة قبره لمن زار مسجده، فإن الإنسان إذا أراد أن يذهب للمدينة ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له أن يسافر ويقصد بالسفر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل هناك استحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزور بقية قبور الشهداء وقبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصبح الآن من أهل المدينة. أما السفر وشد الرحل لقصد وزيارة القبر فقط دون المسجد، هذا وقع فيه الخلاف بين العلماء، والصحيح كما قلنا أنه غير مشروع لعموم دلالة هذا الحديث. إذن هذا ما أمكن أن نوصل إليه في هذه الدورة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه للطاعات للقيام وكذلك للصلوات وللصيام، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى في رمضان للطاعة والعبادة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.